الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس مصطلح الحديث النبوي، وتعليق على كتاب مختصر مهم في هذا الباب، ألا وهو كتاب التذكرة في علوم الحديث للحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 480 للهجرة. وقفنا عند قوله: والمعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. الآن يريد أن يبين العلل أو أسباب الضعف الواقعة في الإسناد. قلنا الإسناد هو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن، وهذه السلسلة يشترط فيها الاتصال، أن يكون كل شيخ قد سمع من شيخه هذا الحديث وهذه الرواية، هذا هو الاتصال. فالانقطاع له صور، منها ما ذكره سابقا وهو الإرسال، أن يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا انقطاع بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الانقطاعات في السند تؤثر في الحكم، أي تختلف بأحكامها، فرق العلماء بين نوع ونوع، فجعلوا السقط الأول من جهة الصحابي يسمى المرسل، وجعلوا السقط الذي من مبتدأ الإسناد يسمى المعلق، والسقط الذي في المنتصف إذا كان كبيرا راويان متواليان فأكثر يسمى المعضل، وهكذا يفرقون، لأن لكل واحد حكم في الغالب يختلف عن الآخر. فقوله المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر. ما هو تعريف المعضل؟ المعضل هو ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي. يعني التعريف للمؤلف منضبط إذا أضيف له مسألة التوالي وكلمة أثناء. إذا أضيف له التوالي وإذا أضيف له كلمة أثناء، هو قال هو ما سقط من إسناده. إذا قلنا ما سقط من إسناده، فهذا يشمل أيضا المعلق. المعلق قد يسقط منه اثنان من مبتدأ الإسناد فيضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الإمام أحمد رحمه الله قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سقط اثنان، طبقة الشافعي وطبقة مالك، لكنه لا يسمى معضلا. لماذا؟ لأنه من مبتدأ الإسناد. إذا ما هو المعضل؟ أن لا يكون من مبتدأ الإسناد ولا من آخر الإسناد، فلذلك أضافوا كلمة أثناء، هو ما سقط من أثناء إسناده اثنان فأكثر. اثنان فأكثر يعني ثلاثة أربعة. وأيضا أضافوا شرط التوالي، أن يكون على توال، يعني يكون إنسان يروي عن طبقة بعيدة عنه، بينه وبينها يعني يجب أن تكون هناك طبقتين بينهما. فإذا هذا هو تعريف المعضل، ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي. ثم قال ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. المنقطع تقدم معنا، وهو كل ما سقط من أثناء إسناده راو فأكثر على غير توالي، مثل تعريف المعضل إلا أنه على غير توالي. فإذا سقط راو واحد سمي منقطعا. وعلماء الحديث يطلقون على كل انقطاع في السند أنه منقطع، فالمرسل منقطع، والمعضل منقطع، والمعلق منقطع، كل هذه فيها انقطاعات في السند، لكنهم خصصوا لفظة المنقطع بما سقط في إسناده راو واحد أو أكثر على غير توالي، حتى يميزوا هذا النوع عن المعضل والمرسل والمعلق وبقية الأنواع. فإذا من حيث الاصطلاح اللغوي كلها يطلق عليها أنها منقطعة، وكلها يطلق عليها أنها مرسلة، أرسلها إلى من لم يسمعه منه. لكن من حيث الاصطلاح إذا جاء وقيل هذا حديث منقطع فإنهم يريدون معنى آخر، وهو أن يكون الانقطاع في المنتصف في أثناء الإسناد. المعضل من النوع شديد الضعف، لأن السقط فيه كبير فضعفه شديد، لا يقوى يعني لا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره، ما يصلح في المتابعات والشواهد. طيب، ثم يقول: والمعلق وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر. مبتدأ الإسناد من جهة المصنف والراوي، مبتدأ الإسناد من جهة المصنف والراوي، لأنه هو الذي يروي الحديث فيبتدئ الإسناد من عنده. مثلا لو قال الإمام أحمد: قال أنس بن مالك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. الإمام أحمد كم بينه وبين أنس بن مالك؟ فلما أضافه إلى أنس بن مالك مباشرة حذف الإمام أحمد، حذف شيخه، لم يذكر شيخه ومن تبع شيخه، فسمي ذلك معلقا، كأنه معلق في السقف، أي لا يصل إليه مباشرة وإن كان يراه في السقف، فهو يرى الحديث ولكنه لم يتصل إليه بصلة مباشرة، الانقطاع من عنده هو، هذا وهذا ما يسمى المعلق. حتى لو قلنا الآن في زماننا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا معلق، يعتبر معلق، يعني كتب كتاب عمدة الأحكام كل الأحاديث التي فيه معلقة من عبد الغني المقدسي، لكنه عزاها إلى البخاري ومسلم، هي موصولة في البخاري ومسلم. لذلك قد يعلق الإمام حديثا في كتابه ويصله في موضع آخر، يعلقه للاستدلال. مثلا الإمام البخاري أكثر من ذكر المعلقات في صحيحه، أو من أكثر من ذكر المعلقات في صحيحه، لأن البخاري ألف كتابه للفقه وللرواية، فيأتي إلى باب من الأبواب يذكر فيه المعاني اللغوية، أحيانا يذكر فيه الأحاديث المعلقة التي يكون قد رواها في صحيحه في مواضع أخرى، لكن يريد هنا أن يستدل بها استدلالا، إما على لفظ لغوي إما على معنى فقهي، فيقول مثلا في بداية حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم وعلقه البخاري في الصحيح، ذكره البخاري تعليقا في الصحيح مع أنه من حديث مسلم، فيعلق هذا الحديث لأجل غرض الاستدلال به. طيب، المعلقات في البخاري، البخاري اشترط الصحة في كتابه، فهل المعلقات في صحيح البخاري من ضمن شرط الصحيح؟ يعني إذا وجدنا معلقا في صحيح البخاري يعتبر من الصحيح الذي ذكره البخاري؟ هذه وقع فيها خلاف عند بعض أهل الحديث، لكن جمهور أهل العلم أن المعلقات التي ذكرها البخاري في صحيحه ولم يصلها في صحيحه، يعني ذكرها فقط معلقة لا توجد إلا في صحيح البخاري، فإن كان جزم بها وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه صحيحة عند البخاري، فإن رواها بصيغة التمريض كأن يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فقالوا هذه صيغة تمريض تحتمل التضعيف. ولكن يعني عامة العلماء في عملهم إذا ورد الحديث معلقا في صحيح البخاري فإنهم يبحثون عمن وصله، فإن لم يجدوا من وصله فإنهم يحكمون على الانقطاع فيه، وإن كان جزم به البخاري، لأننا لا بد أن ننظر في الإسناد. وقد قام بهذه المهمة الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، فجمع المعلقات في صحيح البخاري كلها ووصلها وبين أسانيدها مروية عند غير البخاري، فوجد أن أغلب الروايات المعلقة في صحيح البخاري وصلها البخاري في صحيحه وهي صحيحة، بل بعضها يرويه بصيغة التمريض، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو مروي في الصحيح، هذا دليل على أن العبرة بالإسناد، إذا وجد الإسناد فإنه يحكم على الحديث به. فإذا وجدنا رواية معلقة في صحيح البخاري فإن لها اختصاص واهتمام عن غيرها من الروايات المعلقة في غيره، لأنه كتاب اشترط الصحة. لكن لا بد من النظر، وقد سهل علينا العملية الحافظ بن حجر في كتابه تغليق التعليق، وأيضا في الفتح يذكر الأسانيد لهذه المرويات المعلقة. يذكر الحافظ بن حجر في النكت أن أول من أطلق مصطلح المعلق هو الدارقطني، يذكرها أن أول من أطلق هذا المصطلح، وإن كان معروفا عندهم في السابق لكن بمصطلحات أخرى. ثم يقول: والمعنعن وهو ما أتي فيه بصيغة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. المعنعن ومثله المؤنأن، ويقال المعنن هو الذي يروي فيه الراوي عن شيخه بقوله عن فلان أنه قال، عن فلان أنه قال، أو أن فلانا قال، دون أن يقول صيغة تحتمل السماع صراحة وهي سمعت وحدثني. هذه الصيغة إذا وردت في الإسناد فالأصل أنه محكوم عليه بالاتصال، مثل سمعت وحدثنا، هذا هو الأصل عند المحدثين، بشرط أن يكون الراوي يروي عن شيخه، أن يكون عن شيخه. لو جاء إنسان ويروي عن شيخ لم يسمع منه أبدا ويقول عن فلان فهذا لم يتصل به أصلا، فلا يحكم له بالاتصال. الشرط الأول أن يكون عن شيخه الذي سمع منه. الشرط الثاني أن لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس، أن لا يكون الراوي موصوفا بالتدليس. يقول الحافظ ابن عبد البر: وهذا بالإجماع أن عن تفيد السماع إذا ثبت سماع الراوي من شيخه، وأيضا إذا ثبت أنه ليس من المدلسين وليس موصوفا بالتدليس. هناك مسألة لن أطيل فيها، لكن لأن الخلاف فيها ذيله طويل، وهي مسألة اشتراط اللقيا. هذا خلاف وقع بين الإمام البخاري والإمام مسلم، جبلين من الجبال، ومن أعجب المسائل التي حكي الإجماع على كلا القولين، وحكي أنه قول الجمهور لكلا القولين، وهو أنه إذا ثبت لقاء راو من شيخه عن شيخه، ثبت لقاؤه، فإنه بالإجماع يحكم له بالاتصال، فلان التقى في فلان ثم جاءتنا رواية من فلان عن فلان، فهذا حكم بالاتصال. لكن إذا عاصره وأمكن اللقاء لكن لا يوجد نص لدينا أنهم التقيا أم لم يلتقيا، فلان من أهل الكوفة وفلان من أهل البصرة، بلدتان متقاربتان، و هذا عاش في نفس الزمن الذي عاش فيه هذا، وحج كلا الرجلين قد حج في عدد السنوات نفسها، فإمكان لقائهما وارد أم ليس بوارد؟ وارد، لكن لم يثبت أنهم، يعني ما ورد إلينا أنه لقيه أو سمع منه، ولم يقل في رواية حدثنا، وإنما يقول عن فلان. هذه يقول الإمام مسلم هذه مقبولة وتعتبر من الاتصال. الإمام البخاري يقول لا بد أن يثبت اللقاء، بذلك نحكم له بالاتصال، ما دام أنه لم يثبت اللقاء فإنه يبقى الاحتمال موجودا. لذلك ارتفع شرط البخاري على شرط مسلم، صارت أحاديث البخاري أقوى صحة، مع أن هذا ما يعيب صحيح مسلم، ما ينقص من صحيح مسلم، إلا أنه هذا اشترط وشدد في أمر أقوى من هذا، فلذلك ارتفع صحيح البخاري من هذه الجهة. شو يقول الأول؟ يقول: تخاصم قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. مسلم سرد الأحاديث في مكان واحد، ما يكررها إلا نادرا، فمن أراد الحفظ يحفظ صحيح مسلم، لأنه يجمع الحديث كله بطرقه وبأسانيده في مكان واحد، بخلاف البخاري يذكره في 7 مواضع يفرقها في الصحيح، لأنه قصد فيه الفقه والمعاني. لكن في قوة الأحاديث، صحة الأحاديث، الأحاديث المنتقدة على صحيح مسلم أكثر من المنتقدة على صحيح البخاري، وإن كان الصواب عامة مع البخاري ومسلم في أغلب الروايات. لكن هذه مسألة اللقاء واشتراط المعاصرة أو اللقاء. الإمام مسلم يشترط المعاصرة وإمكان اللقاء وليس فقط المعاصرة. يعني يقول لو أن رجلا في الأندلس ورجلا في خراسان، إمكان اللقاء هنا صعب، فلذلك ما يحكم بالاتصال إلا إذا أمكن اللقاء في بلدة واحدة، في يعني مجاورة له، بلدة مجاورة، حجوا 3-5 مرات في 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 نفس العام، العلماء يلتقون مع بعضهم البعض. طيب، يقول بعد ذلك: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقي والمعاصرة بقوله قال فلان، وهو في الشيوخ أخف. هنا لم يعرف التدليس، وإنما بين حكمه مباشرة. والتدليس أنواع، منها تدليس الإسناد وهو أشهرها، وهو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع، وهو أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه شيخه ما لم يسمعه منه، يروي أمرا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع، مثل عن وأن، وهذا الذي حكم عليه بأنه مدلس، هذا تدليس الإسناد. النوع الثاني تدليس التسوية، وهو شرها، وهو إسقاط ضعيف بين ثقتين وإقحام صيغة تحتمل السماع، مثل عن وأن، يأتي راوي فيروي عن شيخه الثقة، عن شيخ شيخه الضعيف، عن شيخه الثقة، فيحذف هذا الضعيف ما بين شيخه وشيخه الرابع، ويحذف الثالثة ويجعل بينهما كلمة عن، وهذا تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس. وأخفها تدليس الشيوخ، وهو تسمية الراوي بما لا يعرف به حتى لا يعرف، تسمية الراوي بما لا يعرف به حتى لا يعرف. لماذا حتى لا يعرف؟ إما للاستكثار، وإما للتنويع حتى لا يمل الحاضرون إذا كان يكثر من شيخه، من الرواية عن شيخه، وإما وهو الأمر الثالث أن يكون محرما، أن يغطي على ضعيف حتى لا يعرف، هذا هو الخطر. محمد بن سعيد المصلوب كذاب من الكذابين، لو جمعت أسماؤه التي يدلسها مدلسون حتى لا يعرف لبلغت أكثر من 10 أسماء، يسمونه الدمشقي والحمصي والمصلوب ومحمد بن سعيد، ويكنونه بكنية أبيه محمد بن أبي فلان إلى آخره حتى يغطونه، لأنه كذاب وعنده روايات كثيرة. فإذا التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. يقول الشافعي رحمه الله: من عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. يعني من ثبت عنه التدليس وتعمد التدليس مرة وقصد التدليس مرة فقد أبان لنا عورته، فإذا يحكم عليه بالتدليس. يقول السخاوي شارحا كلام الشافعي: أن من دلس مرة حكم على، بمعنى أن حكم على كل معنعناته بالتدليس ما لم يصرح بالسمع، مثل ما ذكر الإمام أحمد عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة: لا يقبل منه إلا ما قال حدثنا وسمعته، سمعت حدثنا أخبرنا يقبل منه، أما إذا قال عن فهو يعني قد يدلس فلا يقبل منه هذا. يقول رحمه الله: وهو مكروه، في وصفه وفي الحكم على التدليس، وهو مكروه لما فيه من قصد الإيهام والتشبع بما لم يعطه، ولكن يكون حراما إذا قصد تمرير الضعيف، إذا قصد فيه الغش وتمرير الحديث الضعيف وإخفاء الراوي الكذاب فهذا محرم ولا يجوز، وإذا كانت أيضا نتيجته تصحيح الحديث الضعيف فهذا أيضا محرم ولا يجوز. كان شعبة يقول لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس، كان يشدد القول على من يدلس تشديدا عظيما. هذا ما يتعلق بالتدريس. يقول والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس. الثقة إذا روى رواية خالف فيها الناس يسمونها الشذوذ ويسمونه الحديث الشاذ، وهذا تعريف الإمام الشافعي رحمه الله. الشذوذ في اللغة هي المخالفة، والشاذ هو ما رواه المقبول، هذا التعريف الذي يجمع أنواع الشاذ. يقولون الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه. أما قولهم ما رواه المقبول حتى يشمل الثقة والصدوق، إذا قلنا ما رواه الثقة طيب ما رواه الصدوق أين سيكون؟ حتى ما رواه الصدوق أيضا يسمى شاذا إذا خالف من هو أولى منه. فالمقبول حتى يشمل الثقة والصدوق، مخالفا من هو أولى منه، ولم نقل مخالفا لمن هو أوثق منه. لماذا؟ لأن الأولوية في القبول لمن كان له أحد صفتين، إما كثرة العدد وإما قوة الضبط. فإذا قلنا مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، طيب إذا كان عندنا 10 من الرواة الصدوقين خالفهم ثقة، فهنا كثرة العدد قد يحكم لها على الضبط. فلذلك لما قالوا أولى منه حتى يشمل العدد والقوة والحفظ، يعني لو جاء ثقة فخالف 3 ثقات من يقدم هنا؟ كلهم في مرتبة واحدة، كلهم في التوثيق سواء، فيقدم من كثر عددهم على من قل عدده، إذ احتمال الخطأ في الواحد وارد لكن احتمال الخطأ في 3 واضح. فهنا قالوا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. حكم الحديث الشاذ أنه ضعيف جدا. يقول بعضهم لا يقوي ولا يتقوى بغيره. كيف يتقوى بغيره وهو شاذ أصلا لم يروى إلا بإسناد واحد؟ ما حكمنا عليه بالشذوذ إلا لأنه لم يتابع وخالف غيره، فهو ضعيف جدا. ثم قال والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. النكارة لها عدة معاني، لكن المؤلف ذكر هذا المعنى وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. ظاهر العبارة تدل على معنى من معاني النكارة، وهو أن المنكر هو ما تفرد به راو لا يحتمل تفرده. والمنكر الراوي، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، البيقونية. فعبارة ابن الملقن تشعر بهذا المعنى، أنه يقصد بقوله هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، يعني أنه تفرد به راو لا يحتمل منه أن يتفرد بالرواية، وهذا معنى من معاني المنكر. لكن الحافظ السخاوي ذكر أن مراد المؤلف تتمة لكلامه على الشاذ، فلما قال الشاذ هو ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس ذكر المنكر بعده وقال هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، أي مخالفا للناس، بمعنى أن المنكر على معناه الثاني هو ما تفرد أو هو ما رواه الضعيف مخالفا من هو أولى منه، أو مخالفة الضعيف للثقة. واضح الفرق بين النوعين؟ النوع الأول لا يوجد فيه مخالفة، ضعيف تفرد برواية لم يروها إلا هو، مثله لا يحتمل منه أن يتفرد. نعم لو تفرد حافظ مثل شعبة مثل مالك مثل الأوزاعي، هؤلاء حفاظ ويعرفون الرواية، لكن أن يتفرد إنسان ضعيف لم يروها في الدنيا إلا هو فهذا حديث منكر لتفرد راو ضعيف به، هذا معنى. لا يوجد مخالفة هنا. المعنى الثاني هو مخالفة الضعيف للثقة أو لمن هو أوثق منه أو أولى منه. فمخالفة الضعيف لمن هو أولى منه هذه أيضا من أنواع المنكر. أيضا يطلق المنكر على ما تفرد به الفاسق وما تفرد به المتروك وما تفرد به فاحش الغلط، هذا أيضا يطلق عليه بأنه منكر. والمنكر والشاذ عند المتقدمين إطلاقهما واحد، يسمون الشاذ منكرا والمنكر شاذا. يعني التفريق بين الشاذ والمنكر في التوثيق والضعف جاء متأخرا للترتيب ولبيان أحكام الحديث، وإلا فالإمام أحمد والإمام البخاري والأئمة علي بن المديني ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي يطلقون على الحديث أنه منكر وهو شاذ أو شاذ وهو منكر، وإن كان إطلاقهم للنكارة هو الأعم والأغلب. وحكم المنكر أنه ضعيف جدا، أي لا يقوي ولا يتقوى، لأنه أساسا ما جاءته النكارة إلا من تفرده ومخالفته، فكيف سيأتيه طرق تقويه. ثم قال بعد ذلك: والفرد هو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة خاصة، كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه. الفرد هنا فسره بقوله هو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة، وتفرد به واحد عن جميع الرواة هذا هو الغريب المطلق، والغرابة المطلقة والتفرد المطلق هو ما تفرد به تابعي عن صحابي. بمعنى جاءنا حديث لا يرويه عن الصحابي إلا التابعي فلان، مثل حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، هذا حديث لم يرويه إلا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فهذا غريب مطلق. أيضا مثل حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، هذا غريب مطلق لم يروى عن عمر إلا بإسناد واحد. أما الغريب الثاني وهو الغريب النسبي، وهو ما تفرد به راو دون التابعي عن شيخه، يأتي الحديث مشهورا من رواية قتادة عن أنس بن مالك، يرويه خمسة ستة من الرواة عن قتادة عن أنس بن مالك، ثم يتفرد به مالك عن الزهري عن أنس، فهذا غريب نسبي نسبيا، هذا الغريب النسبي أن يتفرد به راو عن غيره، يكون الحديث مرويا لكن يتفرد به عن شيخ من الشيوخ دون غيره من الرواة، فهذا يسمى الغريب النسبي. أو أن يتفرد به أهل بلد، يتفرد به أهل مكة، حديث لم يروه إلا أهل مكة، فيقول غريب بالنسبة إلى أهل مكة، وهكذا. المؤلف فرق بين الفرد والغريب، لأن بعد ذلك أتى بالغريب وجعله الغريب النسبي، وجعل الفرد هو الفرد الغريب المطلق، فيقول الغريب هو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، إذا كان من الرواة المكثرين من الرواية وله روايات كثيرة ثم جاء واحد وتفرد بهذه الرواية لم يروها غيره عن هذا الشيخ، فقال هذا هو الغريب النسبي. طيب، يقول فإن انفرد به اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. الغريب فيما تقدم، الغريب هو وصف للإسناد، حتى نؤكد على مسألة مهمة، الغريب والغرابة وصف للإسناد ليس لها علاقة في الصحة والضعف، كما نقول هذا حديث مرفوع قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، كذلك إذا قلنا هذا حديث غريب حديث فرد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، لكن أغلب الغرائب ضعيفة، الأغلب فيها أنها ضعيفة، لأن الحديث الصحيح الثابت الأصل أن العلماء يتشوفون إليه ويتوقون إلى روايته فيكثر بينهم ويشتهر بينهم، يعني من القليل جدا أن يكون الحديث صحيحا ثم لا يشتهر بين العلماء، وهذا موجود ووارد، حديث إنما الأعمال بالنيات افتتح به البخاري صحيحة وفي أعلى درجات الصحة متفق على تصحيحه، وختم أيضا صحيحه البخاري رحمه الله، ختم صحيحه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان وهو حديث غريب. فالغرابة ليس لها علاقة في الحكم، وإن كان الحديث إذا جاء غريبا فإن الباحث يتوقع فيه ويشدد في البحث في رجاله إن كانوا من أهل الثقة والحفظ. ثم يقول: فإن انفرد به اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه الجماعة سمي مشهورا. العزيز من العزة وهي الندرة، وقيل من التعزيز وهو التقوية، والعزيز هو ما كان في أقل طبقات إسناده راويان، يكون في أقل طبقات إسناده راويان، هذا هو الحديث العزيز. ذكر هنا اثنان أو ثلاثة، وهذا ذكره بعض أهل العلم، يقول حتى البيقوني في المنظومة: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وبعض العلماء انتقده، إنما العزيز يكون برواية اثنين، الثلاثة فأكثر هذا هو المشهور، والمؤلف هنا يرجح هذا الرأي، وهو أن العزيز يشمل الاثنين والثلاثة. أيضا العزيز ليس شرطا للصحة، ليس شرطا للتصحيح. المعتزلة يقولون: لا يقبل الحديث الغريب، حديث راويه واحد لو كان الرواة أوثق الناس ما نقبله، إلا أن يكون قد أتى بطريق ثاني، وهذا رأي مرذول لا يعتد به أهل السنة. يقال إن أول من ذكر نوعا من أنواع الحديث هو العزيز الحافظ بن مندة، متوفى في القرن الرابع. طيب، إذا رواه ثلاثة فأكثر، قالوا هذا الذي يسمى المشهور، فإن رواه الجماعة، لم يحدد عددا، قال إن رواه الجماعة سمي مشهورا. والمشهور هو ما كان في أقل طبقات إسناده ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ التواتر، هذا هو المشهور في الاصطلاح. طبعا المشهور معناه الشائع المنتشر، وذلك المشهور غير الاصطلاحي، يقولون هناك مشهور آخر غير اصطلاحي، وهو إذا شاع وانتشر بين الناس، وأحيانا تكون الشهرة نسبية، يعني يكون مشهور عند المحدثين، مثل حديث نظر الله امرأ سمع منا حديثا، حديث الأعمال بالنية، هذا مشهور عند الجميع حتى عند العامة، الأعمال بالنيات. هناك أحاديث مشهورة عند الأصوليين، مثل حديث لا ضرر ولا ضرار، ليأخذوا منه قاعدة الضرر يزال. هناك أحاديث مشهورة عند النحاة، مثل على قاعدة أكلوني البراغيث يتعاقبون فيكم ملائكة، حديث يتعاقبون فيكم ملائكة لقاعدة أكلوني البراغيث يستعملها النحاة، فهو مشهور عند النحاة، وهكذا. هذه ليست هي الشهرة المرادة هنا، الحديث المشهورة بين الناس منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الذي ليس بحديث أصلا، مثل النظافة من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، بيت الداء المعدة، هذه ليست أحاديث أصلا. والنوع الثاني هو الذي ألف فيه السخاوي كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، يأتي إلى الأحاديث المشتهرة بين الناس أو حتى عند أهل الاختصاصات، فيذكر من رواها من علماء الحديث أو أنها ليس لها أصلا. إذن هذا ما يتعلق بالحديث المشهور. قال ما لم، يعني في تعريفه يقول: ما لم يبلغ حد التواتر، قال: ومنه المتواتر، أي من الحديث المشهور. يقول: ومنه المتواتر، وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. هنا عرف المتواتر بنتيجته، لم يصف لنا ما هو المتواتر وما هو حده، وإنما هو الذي نتيجته أنه يفيد العلم بنفسه. طيب، إذا وجد حديث رواه اثنان وأفاد العلم بنفسه، أو واحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، أفاد العلم بنفسه بإسناده لأنه قد اتفق عليه الشيخان وتلقته الأمة بالقبول، فهل يسمى متواترا؟ على مصطلح المتكلمين لا يسمى متواترا، لكنه عند أهل السنة يفيد العلم واليقين والجزم، ما يفيد الظن، هذا قول المعتزلة، قول أهل البدع يقولون ما يفيد إلا الظن الحديث. إلا إذا جاء متواترا. إذن المتواتر من التواتر وهو التتابع، يعني يتتابع الرواة على روايته في كافة طبقات السند. استعمله العلماء في السابق، يقول البخاري مثلا في بعض كتبه وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أي تتابعت الرواية. والتواتر نوعان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي هو أن يرد الحديث من كافة هذه الطرق بنفس اللفظ ومن جهة صحابي واحد، أو أن يكون حتى من عدة صحابة، أن يكون اللفظ بعينه قد ورد عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى محسوس، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذكر أنه رواه أكثر من 70 صحابي، وعن 70 رواه مئات من الرواة ثم آلاف من الرواة، فهذا متواتر لفظا ومعنى، والمتواتر اللفظي قليل جدا. النوع الثاني هو التواتر المعنوي، وهذا أكثر المسائل الشرعية متواترة تواترا معنويا، بمعنى أنه الحكم والمعنى متواتر وإن لم يأتي بنفس اللفظ. اشتراط النية في العبادات متواتر في الشرع، ورد في القرآن وورد في السنة في أحاديث كثيرة: ولكن جهاد ونية، إنما الأعمال بالنيات، خالصا من قلبه إذا قصد إلى ذلك، أحاديث كثيرة جدا يكون فيها اشتراط النية. كذلك رفع اليد في الدعاء، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليد في الدعاء والحث عليه في أحاديث كثيرة جدا، فهذا تواتر معنويا. لذلك يقول بعض العلماء: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، هذه بعض الأشياء المتواترة. فالحديث المتواترة تواترا معنويا كثيرة جدا، بل هي يعني أكثر ما يتعلق بالأمور الشرعية والعقدية متواترة تواترا معنويا. هنا يقول: المتواتر هو خبر جماعة يفيد العلم بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر المستفيض، بعدها سنرجع إلى المتواتر ونختم به. قال المستفيض: هو ما زاد رواته في كل مرتبة على 3 رواة. هنا فرق بين المستفيض والمشهور، وجمهور المحدثين أنه لا فرق، المستفيض هو المشهور، وهو ما رواه 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. لكن هنا خص المستفيض بأنه ما زاد رواته في كل مرتبة على 3 رواة، يعني أن المستفيض أقوى أو بحكم المشهور، وهو في الحقيقة راجع إليه، يعني راجع إليه. طيب، الآن نريد أن نتحدث عن موضوع المتواتر والتواتر، المعلل نأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. مسألة التواتر مسألة وقع فيها الخلل والخلط العظيم، وجرت على الأمة ويلات شديدة جدا وخلافات عقدية شديدة جدا بسبب إدخال هذا المصطلح الذي استعمله المتكلمون، أدخل على علم الحديث. مسألة مبحث المتواتر وما يتعلق إليه ليس من مباحث علم الحديث ولا من مباحث علم الإسناد، إنما هو من مباحث المتكلمين الذي دخل على الأصوليين، ثم بعد الأصوليين دخل على علماء الحديث، وأول من أدخله على علم الحديث هو الخطيب البغدادي. الآن إذا قلت لكم، ونحن الآن في شهر 7 في جمرة القيظ، أو شهر 8 ودخلنا شهر 7 في جمرة القيظ، وأشد الوقت حرا، لو دخل علينا صبي الآن وقال في الخارج يوجد مطر، هل سنصدقه؟ نسبة التصديق له كم ستكون؟ قليلة، وقد تكاد تكون معدومة، شبه معدومة. طيب لو دخل علينا مثلا رجل كبير نعرفه بالعقل وصاحب حكمة، هو يعني ما عنده مصلحة أنه يكذب، قال سبحان الله في الخارج مطر، نسبة الاحتمال ترتفع ولا ما ترتفع؟ ترتفع إلى كم؟ تختلف الناس. طيب إذا كان الداخل إمام المسجد نفسه ولا المؤذن ولا الإمام، قال سبحان الله برا مطر غريب الجو، هنا تبدأ الاحتمالات تزيد. طيب إذا التفتنا إلى الشباك ووجدنا يعني فيه الجو فيه غيوم سحب، يبدأ الاحتمال يرتفع. طيب إذا دخل خمسة من الثقات والناس أهل العقل وأهل الحكمة وقالوا في الخارج مطر، الاحتمال إيش راح يكون؟ 100%، انتهينا. طيب إذا كنا في شهر في الوسم في موسم الأمطار ودخل علينا الصبي وقال في الخارج مطر، زادت الاحتمالية. طيب هو نفس الشخص، لماذا زادت الاحتمالية؟ القرائن موجودة. طيب إذا دخل علينا رجل كبير عاقل نعرفه بحشمة له مكانه ووقار وقال يا أخوة ترى في الخارج مطر، ونعرفه صاحب صلاة وصاحب عبادة، كم سيكون نسبة التصديق هنا؟ قد تصل إلى 100%، وهو رجل واحد. الإفادات التي تصل إلى النفس هذه هي التي يتحدث عنها العلماء بقولهم أفاد العلم أو أفاد الظن. فلما نأتي إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونأتي ونقول لكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم. ماذا يفيدك في قلبك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 50% ولا 20 ولا 70 ولا 100%؟ 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. لماذا؟ لأنه رواه البخاري ومسلم. طيب لو يأتيك حديث في سنن أبي داود وبحثت في إسناده، ما وجدت أحد من العلماء قال صحيح أو ضعيف، إسناده أمامك، وبحثت في الإسناد وقواعد علماء الحديث وجدت أن هذا الحديث صحيح حيث الإسناد، كم سيكون في نفسك أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سيكون 100% مثل صحيح البخاري ومسلم؟ لكن لن يقل عن 80 و90%، لأن قواعد الحديث منضبطة. لكن هنا الخوف والخشية أن تقع أنت في نفسك في الخطأ. فلما يأتي المعتزلة ويقولون لا نقبل أن يفيد العلم إلا الحديث المتواتر، معناه أن الحديث الصحيحين التي ليست متواترة كلها تفيد الظن لا تفيد العلم، هذا جريمة، أمر خطير. فعلماء الحديث ماذا قالوا؟ الإمام أحمد قيل له فلان يقول إن الحديث يفيد عملا ولا يفيد علما، فعابه وقال ما أدري ما هذا. هذا كلام متكلمين ومعتزلة، هذا يصدق في كلام الناس في الخارج، لكن نحن أمام حديث نبوي الصحابة سجلوه والتابعون حفظوه والعلماء اهتموا به اهتماما كبيرا واجتهدوا في حفظه واجتهدوا في نقله، والله عز وجل تكفل بحفظه ألا يدخل عليه شيء من الخطأ. هل يشبه هذا بكلام الناس يفيد علما أو ظنا؟ هذا باطل. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تطبق عليه قواعد المتكلمين، وهذا هو الذي وقع في هذه المسألة فأحدث إشكالا كبيرا. يعني بعض أهل العلم، بعض أهل الحديث من الذين لهم يعني سابقة ولهم فضل، وقعوا في خلل في هذا التعريف، فقالوا والمتواتر يفيد العلم وأما الآحاد فلا تفيد إلا الظن. هذا غلط كبير. وبعضهم قال الآحاد تفيد العلم بالقرائن. ما هي القرائن؟ قالوا إذا أخرجه أصحاب الصحيح، إذا تلقته الأمة بالقبول، إذا لم يعل في إسناده. وهذا المعنى أيضا صحيح، لأن مجرد جمع قواعد علماء الحديث وعلم الحديث وتطبيقها كاف في معرفة أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أين يقع الاحتمال في الخطأ؟ في فهمك أنت لقواعد علماء الحديث، لكن إذا صححه العلماء فهنا انتهى الأمر، أفادنا علما يقينيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فإذا قولهم هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، هو بنفسه يفيد العلم بصدقه، أي يفيدنا العلم القطعية اليقينية أنه صدق وحق وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس خاصا في المتواتر، حتى في الآحاد إذا ثبت إسناده سواء تلقته الأمة أو تلقته الأمة بالقبول، وأيضا يعني تلقته الأمة بالقبول أو رواه أحد أصحاب الصحيحين من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول أو عليه العمل عند المحدثين أو صححه العلماء بلا نكير بينهم ولا خلاف بينهم، فهذا كله يفيد علما قطعيا يجب فيه العمل ويجب فيه العلم. ولذلك المعتزلة قالوا ما نقبل أحاديث الآحاد في العقائد، رجوعا إلى قاعدة الفلاسفة المتكلمين في هذا الباب. لماذا رفضوا أحاديث الآحاد في العقائد؟ فضلوا وأضلوا بسبب هذه القاعدة. ولذلك بعض العلماء قال رأس تشغيب المبتدعة على أهل السنة في مسألة المتواتر والآحاد. هذا يفيد علم، هذا ما يفيد علم. حديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة سمعنا وطعنا، هذا ما يتعلق به المتواتر. لذلك عرفوا المتواتر قالوا هو ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب والخطأ، وأسندوه إلى محسوس، يعني قالوا سمعنا وحدثنا، أسندوه إلى محسوس معناه أنهم قالوا سمعنا ورأينا، لأن هذا يخرج الشائعة. والله يقال أن كذا وكذا، ممكن المجتمع كله يقولون يقال المسألة الفلانية كذا، هذه شائعة، سمعت رأيت، لا والله ما رأينا، هنا لا يعتبر متواترا. ما هو المتواتر؟ أن يقول سمعت أو حدثني. فإذا رواه جمع عن جمع، ما هو الجمع؟ لم يحددوا، قال بعضهم أقله أربعة، قال بعضهم أقله من يتيقن أنهم لا يكذبون، قال بعضهم أقلهم من يتيقن أنهم لا يكذبون ولا يجتمعون على كذب ولا خطأ. طيب إذا جاءنا حديث رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هل يوجد احتمال هنا أن يكذب أحدهم؟ طيب هل يوجد احتمال أن يخطئ وهم بهذا الحفظ والعلم والرجوع ووجود الناس التي بحولهم تبين لهم؟ فإذا هذا يعد من المتواتر على هذا المعنى، إلا أنه ما يسمونه متواتر لأنه ما جاء من جمع، إلا بعض العلماء قال يسمى متواترا لأنه احتفت القرائن في تقويته، ما هو شرط في عدد الرواة. حتى الغزالي وهو من الفلاسفة والمهتمين بالفلسفة يقول وقد يقوم بعض القرائن مقام عدد الرواة، فيسمى متواترا وإن لم يكن على العدد كثيرا. المهم أن مسألة المتواتر مسألة ألصق في المسائل العقدية منها أيضا في الحديثية، لأنها أقحمت في علم الحديث فسببت إشكالا كبيرا في رد أحاديث العقيدة التي هي من أحاديث الآحاد وعدم قبولها، بل رد الآحاد كله والسنة عامتها روايتها من الأحاديث الآحاد، لأن حتى لو يأتي الحديث برواية خمسة عن خمسة عن خمسة يعدونه من الآحاد ما يقبلونه، هذا ليه لا يفيد علما، ما بقي من السنة ما بقي من الدين. الأمر مشكل جدا، لذلك لابد من وقفة ويعني انتباه لمثل هذه المسألة، وإن كانت شائعة في كتب الحديث والمصطلح، بل حتى تخفى على بعض طلاب العلم من يعني أهل الخير والذين يعرفون يعني يعرفون المنهج الصحيح، لكنهم قد يستحسنون بعض العبارات ولا يعرفون مآلاتها، هذا أمر لابد من التنبه له. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.